حسين سلامي أن أي نظام مهدد بالانهيار يصبح محتقرا بين الدول، وهذا ما يحدث مع كيان الاحتلال، مشيرا إلى أزمته الاقتصادية وفقدانه القدرة على التحرك في الميدان واعتماده على الصواريخ والطيران فقط. وأضاف اللواء سلامي أن ما يقوم به قادة الكيان يخلق غضبا أبديا ويزرع بذور كراهية عميقة تتحول تدريجيا إلى سلاح وجهاد. أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني نشر 11 لواء على الحدود لحماية أمنها مع بناء جدار في شرق وجنوبي شرق البلاد. وأشار العميد كيومارث حيدري إلى إجراء مناورتين في غرب البلاد وشرقها لمكافحة المجموعات الانفصالية المسلحة الساعية لإرباك الأمن، مضيفا أن رسالة هاتين المناورتين هي أن أي جهة تحاول الاعتداء على حدود البلاد سيتم القضاء عليها. العميد حيدري شدد أيضا على أهمية امتلاك الوحدات البرية صواريخ دقيقة ومسيرات ومروحيات استراتيجية. في اليمن، توعد قائد حركة أنصار الله اليمنية أمريكا والكيان الإسرائيلي برد عسكري فوري في حال شنهما عدوان على قطاع غزة مجددا. وأكد السيد عبد الملك الحوثي أن صنعاء سترصد وتنسق باستمرار مع المجاهدين في فلسطين ومحور المقاومة مسارة في ذي الاتفاق، داعيا القوات اليمنية إلى الجهوزية التامة تحسبا لأي عدوان أمريكي. وهدد الحوثي بتدخل اليمن عسكريا في حال نجاح ترامب بتنفيذ خطته لتهجير سكان غزة، محذرا من المساومة والمقايضة لأن الأمريكي قد يلجأ للتأجيل وليس الإلغاء. كما طالب الدول العربية بعدم قبولهم هذه الخطة، مشيرا إلى الأهمية الاستفادة من الإجماع العالمي لرفضها. لنستمع إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي.
موقفنا ثابت ومبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء والوقفة الجادة الصادقة معه بكل ما يمكن. ولذلك إذا اتجه الأمريكي والإسرائيلي لمحاولة تنفيذ هذه الخطة بالقوة أو اتفقوا مع الأنظمة العربية ووافقت لهم واتجهوا إلى تنفيذها، سنتدخل حتى بالقوة العسكرية، سنتحرك في أداء مسؤوليتنا الجهادية في سبيل الله تعالى للتصدي للأمريكي والتصدي للإسرائيلي والنصرة للشعب الفلسطيني، كما فعلنا في مواجهة جريمة القرن على مدى 15 شهرا في وقفتنا الشاملة مع الشعب الفلسطيني، بما في ذلك على المستوى العسكري والعمليات العسكرية بالقصف الصاروخي والمسيرات والعمليات البحرية وغير ذلك. نحن لن نتفرج أبدا إذا اتجه الأمريكي والإسرائيلي إلى تنفيذ هذه الخطة الباطلة الظالمة العدوانية الإجرامية بالقوة، سنواجه عدوانهم بالقوة وبالتدخل العسكري وبالجهاد في سبيل الله تعالى بكل الوسائل، ولن نتفرج أبدا، لن نتفرج أبدا تجاه مثل هذه الخطة العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، لن نقبل بتهجيره عن أرضه وعن وطنه.
استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم لبريج وسط قطاع غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت وزارة الصحة بغزة وصول 17 شهيدا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، غالبيتهم انتشلوا من تحت الأنقاض. وأكدت الوزارة ارتقاء 3 شهداء جدد وإصابة فلسطينيين 2، مشيرة إلى تخطي الحصيلة الكلية للشهداء في القطاع عتبة 48,200 منذ بدء العدوان عام 2023. وكانت قوات الاحتلال نفذت تفجيرات قرب السياج الأمني شرق خان يونس جنوب القطاع، فيما استهدفت دباباتها وسط منطقة رفح. أكدت حركة حماس أن موقفها ثابت تجاه تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى طبقا للجدول الزمني المحدد. وأشارت الحركة إلى بحثها مع الوسطاء مجريات الاتفاق وتعهد مصر وقطر لمتابعة بنود الصفقة وما يشوبها من ثغرات في التنفيذ، مضيفة أن البحث تركز خلال جميع اللقاءات والاتصالات على ضرورة الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق كافة، خاصة البروتوكول الإنساني. يأتي ذلك في أعقاب الخروق المتتالي للاحتلال الإسرائيلي وتلكؤه في تطبيق بعض الشروط كإدخال البيوت الجاهزة والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية. طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إلى وقف عدوان الاحتلال على الضفة الغربية وحماية جميع المدنيين خاصة الأطفال. وأكدت المنظمة استشهاد 13 طفلا فلسطينيا برصاص الاحتلال في مدن الضفة منذ مطلع العام الجاري، مضيفة أن الاستخدام المتزايد للأسلحة والقنابل في جنين وطول كرم وطوباز تسبب بأضرار جسيمة للبنية التحتية الأساسية ما أدى لانقطاع المياه والكهرباء. يذكر أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى استشهاد أكثر من 220 طفلا فلسطينيا في الضفة منذ بدء العدوان على غزة. وأخيرا أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا أنهما تدرسان تعديل ورفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا. وزارة الخارجية الفرنسية أكدت أن باريس جاهزة للاستجابة لمطالب دمشق، مضيفة أن العمل جار مع النظراء الأوروبيين لرفع عدد من العقوبات الاقتصادية. ومن جانبها قالت لندن أنها ستعدل نظام العقوبات المفروضة على سوريا مع الإبقاء على تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على رموز النظام السابق. وكانت العديد من الدول الأوروبية شددت على ضرورة اتباع نهجا تدريجيا وقابلا للمراجعة فيما يتعلق بالنظام السوري الجديد لضمان تنفيذه سياسة تحترم حقوق كافة السوريين. تأت النشرة والعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية تتواعد كيان الاحتلال برد قاسي في حال ارتكابهم أي حماقة ضد إيران. قائد حركة أنصار الله يهدد بتدخل صنعاء عسكريا إذا نجح ترامب بإنجاز خطته في غزة. واستشهاد طفل برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. شكرا لكم أعزائي الكرام، والمزيد من الأخبار تابعوا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. في أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. خيارات حماس في مفاوضات المرحلة الثانية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم أحبتنا الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر رقم الواتساب 00989973924. أما أرقام هواتف بثنا المباشر صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. أيها الأحبة الكرام، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، لأن المرحلة الثانية التي يفترض أن تبدأ في أعقاب مرحلة أولى يستغرق تنفيذها 42 يوما، تتضمن أمورا حيوية عديدة لم تحسم بعد. فقد تضمن هذا الاتفاق نصا صريحا يلزم كلا من حماس وإسرائيل الدخول في مفاوضات غير مباشرة بينهما في اليوم 16، أي يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2025، كما يلزم الولايات المتحدة ومصر وقطر في الوقت نفسه بضمان استمرارها وضمان سريان وقف إطلاق النار إلى أن تتكلل العملية بالنجاح. غير أن إسرائيل لم تلتزم حرفيا بما تم الاتفاق عليه، بدليل عدم احترامها التاريخ المحدد لبدء هذه المفاوضات. وقوبل الاتفاق بمعارضة شديدة من جانب التيار الأكثر تطرفا في هذه الحكومة، وأدى انسحاب بن غفير وزير ما يسمى بالأمن القومي أو الأمن الوطني وتهديد سموتريتش وزير المالية بالانسحاب بدوره في حال إقدام الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق ورفض العودة إلى القتال في نهاية المرحلة الأولى. وفي ضوء هذه المعطيات يتعين على حماس في سياق كهذا التحسب لكل الاحتمالات، بما في ذلك احتمال إقدام إسرائيل على استئناف الحرب في نهاية المرحلة الأولى والتي تنتهي في بداية آذار مارس القادم، وبوسعها أن تشترط وفاء إسرائيل بجميع الالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب المرحلة الأولى، خصوصا ما يتعلق منها بالبروتوكول الإنساني الذي يقضي بدخول ما لا يقل عن 600 شاحنة من المساعدات يوميا، منها 300 إلى شمال القطاع، بالإضافة إلى 60,000 كرفان و 200,000 خيمة، وكذلك دخول معدات للدفاع المدني ولصيانة البنية التحتية، وذلك قبل الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية. وبوسع حماس أيضا أن تتمسك إبان هذه المفاوضات باشتراط ضمان مجلس الأمن الدولي وقفا دائما لإطلاق النار قبل الشروع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذه المرحلة، خصوصا وأنه ليس لدى حماس ما تخسره، خصوصا بعد الدمار الهائل الذي أصاب قطاع غزة وبعد التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الفلسطيني إبان صموده الأسطوري أمام آلة الحرب الإسرائيلية. بل ومن واجبها أيضا أن تضمن عدم حصول إسرائيل خلال هذه المفاوضات على ما عجزت عن الحصول عليه بالقوة المسلحة وبوسائل الإبادة الجماعية.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبداً، مش للسمسار. ما بتضيع ما بتضيع بسنود رجال مزنرة
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة
واللي يخونك يا وطن
واللي يخونك يا وطن بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة
الأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنرة هالأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنرة
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأخ مرتضى السفير من الناصرية بعث لنا بمشاركة حول موضوعنا خيارات حماس في مفاوضات المرحلة الثانية نتابعها في هذه المحطة من لقائنا.
السلام عليكم مشاركتي في حدث وحوار. خيارات حماس في مفاوضات المرحلة الثانية تتوقف على عدة عوامل. أولا مدى استجابة العدو ومدى ردة فعله ومدى تمنعه عن الغطرسة ويعني استجابته للأمور العقلانية فإن هو أصر على العناد فإن الخيارات ستكون مناسبة في الوقت والزمان المحددين فلا نستطيع أن نحكم على ذلك إلا عندما كما يقولون إنه لكل فعل ردة فعل تساويه في المقدار وتعاكسه في الاتجاه فإذا كان هو يرمي علينا باتجاهنا فالتأكيد نحن نرمي عليه عكس الاتجاه الذي هو يرمي به علينا فنحن نرمي عليه هو باتجاهه وليس باتجاهنا فهكذا تكون ردة الفعل في الوقت والزمان المناسبين الخيارات كلها متاحة المفاوضات قد تكون يعني قد تكون متصاعدة أو قد تكون مناسبة لكل حركة ولكل فعل مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق على هذه المشاركة. وصلتنا أيضا مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد 100% أن الحرب ستندلع مرة أخرى حتى لو تم اتفاق نهائي. لماذا؟ لأن حكومتها الشباك لا تريد لحماس البقاء في غزة. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. ومعنا الأخ أبو عماد من اليمن. أبو عماد حياك الله أخي أهلا بك تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعيد هنا مسجمين ومرتاحين بالمرحلة الثانية بين حماس والعدو الصهيوني هذا من ناحية.
نعم.
أما من الناحية الأخرى القمة هذه دي راس منها في مصر في أواخر الشهر هذا هي قمة بات روح فاشلة ولا لها أساس من الصحة وهم معروفين قمات قبل هكذا تمام راح الملك عبد الله إلى واشنطن وكان الجام في لقفة للأسف ما رد على ترامب بأي كلمة في الأخير هم بيقولوا بنتقسم سكان غزة على الدول العربية كاملة ونسأل الله أن يكون في عونهم. وقد سمعت السيد عبد الملك الحوثي حفظه الله مشرف وإحنا حفظه وشكرا.
بارك الله فيك. شكرا للأخ أبو عماد من اليمن. طبعا لابد من الإشارة هنا إلى أن يعني صحيح ملك الأردن كان قال كلاما دبلوماسيا عندما كان مع ترامب وفي المؤتمر الصحفي، لكن بعد ذلك وفي سياق الموقف العربي ومصر خصوصا المعنية الأخرى بهذا الأمر، يعني كان الموقف أكثر وضوحا برفض تهجير الشعب الفلسطيني. الآن هناك إجماع يعني دولي على رفض هذا الأمر، رفض تهجير الشعب الفلسطيني واعتبار ذلك من أعمال الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي يعني حالة شبه إجماع دولي إزاء ذلك. حتى الاتحاد الأوروبي أيضا أكد رفضه لذلك، كبار الاتحاد الأوروبي أكدوا رفضهم لذلك. والأردن يعني ربما كان ذلك شيء فيه شيء من الدبلوماسية، أنه عند الجلسة مع ترامب يعني لا يكون موقف رافض بصراحة، لكن بعد ذلك تم استدراك الأمر من جانب الأردن وبقية الدول العربية برفض هذا الأمر جملة وتفصيلا.
الإسرائيلي عليه أن يدرك أنه مهما كانت رهاناته على الأمريكي لن يصل إلى تحقيق أهدافه. إن اتجه إلى التصعيد وهو الآن يماطل في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، إن اتجه إلى التصعيد فهذا التصعيد سيقابله صمود من الشعب الفلسطيني وثبات من الشعب الفلسطيني وفشل إسرائيلي. مع الشعب الفلسطيني سيقف أحرار هذه الأمة. نحن مستمرون في موقفنا، أيدينا على الزناد، حاضرون للاتجاه الفوري للتصعيد ضد العدو الإسرائيلي إذا عاد للتصعيد على قطاع غزة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار. خيارات حماس في مفاوضات المرحلة النهائية، المرحلة الثانية عفوا، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. دكتور حسان، بداية ما تقييمك لما آلت إليه الأمور فيما يتعلق بالاتفاق الذي جرت المرحلة الأولى منه حتى الآن ما بين حماس والكيان الإسرائيلي بوساطة عربية ودولية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك المستمعين الكرام ولكل العاملين. بداية كل عام وأنتم بخير في هذه الليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان وولادة الحجة أجل الله فرجه الشريف. أنا باعتقادي منذ بداية المرحلة الأولى حتى الآن التكاذب الأمريكي الإسرائيلي هو الحاكم في هذه العملية المماطلة المناورة التي تسمى مبادرة إطلاق النار التي بدأت تفاعيلها في 19/1/2025 مع بداية قبل يوم من بداية تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال في البداية أنه يريد أن يوقف الحروب في المنطقة، ولكن تبين أن ما يجري الآن هو دعم أمريكي مطلق لما ترتئي إسرائيل فيما يتناسب مع مصلحتها ومصلحة نتنياهو. لذلك أنا باعتقادي المرحلة الأولى وأيضا الجولات الأولى 1، 2، 3، 4، و5 في مسألة التبادل التي التزمت فيها حركة حماس كونها المفوضة نيابة عن المقاومة ومحور المقاومة، كما كان يقول دائما سيد شعراء الأمة السيد حسن نصر الله أن حماس هي تمثل محور المقاومة في مسألة يعني تسير بما ترتئيه بما يتعلق مسألة التبادل وإطلاق النار. وفيما جرى في المرحلة الخامسة تحديدا، وأنا باعتقادي هو الذي ترك آثار كبيرة على البنية الاجتماعية الإسرائيلية وأيضا على المستوى جزء من الحرب النفسية والتي استطاعت حماس من خلالها أن تظهر إبداعا عاليا جدا على مستوى التقييم، على مستوى التنظيم، على مستوى إخراج الأسرى من الأنفاق، على هذه الدقة في مسألة التعامل الذي أزعجت كثيرا وأقلقت العدو الإسرائيلي وأقلقت نتنياهو تحديدا. نعم. والذي وصل إلى حد أن يطلب من الوسطاء أن تكف حركة حماس عن هذا الاستعراض وعن هذا الانتشاء وهذا الفرح، لأن له ارتدادات سلبية. واقع الحال فعليا استطاعت حماس من وخاصة ما قاله السيد القائد قبل يومين في لقائه مع قادة حماس أن أثنى على هذا العمل الإبداعي الإعلامي والإعلامي وأظهار الصورة على مستوى جاد أولا على مستوى القيمي. استطاعت حماس أن تتعامل مع الناس على مبدأ إنساني كما هو متربي عليها العنصر المقاوم في محور المقاومة، بينما في المقابل العدو الإسرائيلي كان يتعامل مع الأسرى حتى اللحظة الأخيرة. نعم. بطريقة فيها إذلال وإهانة وضرب. هذا المسار كله محتوم باعتقادي، وكان العدو الإسرائيلي طيلة الخمس جولات من المرحلة الأولى كان يماطل وينكفئ وأيضا ينكث بوعوده فيما يتعلق في البروتوكول الإنساني والمعدات الثقيلة والمعدات الطبية وأيضا يعني المواد الغذائية. كان يتم التحديث في البداية عن 600 شاحنة وعن مسألة الوقود وأيضا المعدات الطبية والثقيلة لإزالة الأنقاض، كل هذا وأيضا إدخال 200,000 خيمة متطورة وأيضا 60,000 كرفان يعني أو بيت جاهز. كل هذا العدو لم يلتزم به إلا بالنسبة القليلة والضئيلة من ذلك. لذلك هو حاول، وخصوصا بعد الاعتماد على كلام ترامب الأخير، إن لم تفرش حماس عن كافة الأسرى هو يسميهم الرهائن يوم السبت ظهرا سوف يكون هناك جحيم. هذا الكلام على فكرة تعودنا عليه، الكلام التهويلي والتهديدي لا ينفع مع حركة حماس. ومسألة التهجير والقول بالتهجير أيضا هذا الكلام أصبح للاستهلاك فقط والدعاية والبروباغندا، لأن الذي ثبت في الأرض وتجذر وتحمل كل التضحيات على مدى 15 شهرا فيما يتعلق في الإبادة التي ارتكبها العدو بإدارة وإشراف أمريكي مباشر، لم يستطع كل هذه آلة القتل والبطش أن تزيح طفل واحد وشيخ ومرأة عن أرض غزة. ولذلك هم يعتقدون، وهذا أيضا أمر ثابت على معركة طوفان الأقصى، أن فلسطين أصبحت في الاستهداف وأن قاب قوسين أو أدنى من التحرير. لذلك لا يمكن، نحن انطلقنا في مسار جديد. أما فيما يتعلق فيما قاله نتنياهو وترامب أيضا المجرمين فيما يتعلق في الإفراج فورا، أنا بتصوري المبادرة التي قامت بها حماس انطلقت أولا من عناصر القوة وأيضا إعادة ترتيب الوضع الداخلي، وهناك أيضا خادمة قوية اسمها الخادمة الشعبية التي لا يمكن أن تقبل لا بالارتهان للقرار الأمريكي الإسرائيلي ولا بالتسليم المطلق لطلبات إسرائيل، بدليل أن حماس هي التي بادرت وقالت بتجنيد الإفراج عن الأسرى التي ستنطلق يوم السبت المقبل. ووجدنا أن هذا الأمر حصل تحت ضغط المقاومة وقدرة المقاومة بأن نتنياهو بالأمس تراجع وبدأ يتنازل والقبول بالذهاب إلى الصفقة اللي هي معتمدة، يعني 3 أسرى مقابل 123 أو 200 أسير فلسطيني بحكم يعني.
طيب يعني دكتور حسان، عذرا على قطع كلامك، لكن ما زلنا نحن في المرحلة الأولى، يعني حتى الذي سيجري السبت هو من إطار في إطار المرحلة الأولى، ويعني الإعلام الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية لعبت على يعني وتر الترهيب كما ذكرت كثيرا خلال الأيام الأخيرة، وأن نتنياهو لا يريد أن يمضي بالمرحلة الثانية، وسحب المؤتمر سحب وفده من قطر، أرسل وفده إلى قطر، غير فلان في الوفد، غير فلتان في الوفد. كيف ترى الأمور؟ هل ستمضي المرحلة الثانية قدما؟
باعتقادي واحدة من الأسباب التي دعت حركة حماس إلى أخذ هذا القرار بعدم التسليم بالمدرجات والمسار الذي رسمه نتنياهو مسألة الوصول إلى كل أهدافه والذي فشل فيها في الميدان يحاول من خلال الضغوط الأمريكية ويتكي على كلام ترامب أنه يريد أن يصل الإنجازات الذي يتمناها، بمعنى يعني طرد كل أهل غزة من غزة وأيضا الضفة الغربية. هو هذا غاية المنى بالنسبة لنتنياهو لأنه أخفق في الميدان. لذلك المرحلة الثانية كانت يجب أن تنطلق بعد 16 يوما من بداية المرحلة الأولى للحديث عن المرحلة الثانية وفيما يتعلق في مسألة وقف إطلاق النار، مسألة يعني انسحار العدو الإسرائيلي، وفي المرحلة الثالثة أيضا هنا مسألة إعادة الإعمار والبنية التحتية والانسحاب الكامل وفتح المعابر. كل هذه المسارات واضح أن هناك مشكلة كبيرة وهناك تعقيدات تواجه هذه المسارات. نتنياهو لا يريد أن يقدم كل هذه الأوراق على يعني على الطاولة على اعتبار كأنه يظهر بأنه مهزوم. نتنياهو يعتمد على زيارته الأخيرة إلى واشنطن والدعم المطلق المعنوي بهذا المعنى، وإذا استطاع أن يحضر مثلا مجموعة من الأسلحة الفتاكة الجديدة أيضا بهدية من ترامب، لو كان يعني بما يهدد به يجرؤ ويقدر على فتح المعركة كان فتح المعركة والقرب منذ اللحظة التي أخذت فيها المبادرة حماس بتجنيد تسليم الأسرى، ولكن هو فعلا اعتمد على التهويل، على التضليل الإعلامي، على تزييف الحقائق، وأيضا للقول أن حماس هي التي نكثت وعودها وهي التي انقلبت على الاتفاق. هذا اللي يصور للمشهد الداخلي أن نتنياهو فعلا حريص على الأسرى، ولكن يعلم ويعلم المجتمع الإسرائيلي أن نتنياهو يكذب عليهم ولا يريد أن يذهب بالكامل برسم هذه المسارات وبتنفيذ والتزام بكل المسارات التي رسمت بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة، ويعلم تماما تعلم حركات المقل. لذلك عناصر القوة الآن هي رد المقاومة. أصلا هناك أمور كثيرة تخفى على العدو، الأنفاق التي ظهرت لم تمس سيرة 15 شهرا واستخدم فيها أكثر من 1000 طن من المتفجرات. لذلك اليوم حركة المقاومة تخفي الكثير من المفاجآت، ولذلك العدو الإسرائيلي لا يستطيع أن يخوض حربا عدوانية متكلا على البروباغندا والتضليل الذي يقوم به ترامب والدعم المعلم. لذلك أنا باعتقادي الآن مسألة عند الوسطاء، أنا بتصور هناك نقطة تحول كبيرة يجب أن تعتمد عليها الأمة العربية والإسلامية، وخصوصا بعد حماقتين ارتكبهما نتنياهو فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية في السعودية، وأيضا بما قاله ترامب فيما يتعلق في التهجير غزة إلى الأردن وإلى مصر. ووجدت أن هناك كلام إلى حد ما مقبول في مسألة الرفض، ولكن هذا الرفض لا يمكن أن نبني عليه كثيرا ما لم يكن هناك إجراء حاسم بالقطع أنه لن نقبل بتهجير أي أحد من هؤلاء. لذلك المسارات نعم سوف تكون هناك بطء، ولكن لا يمكن أن تسير بما يعني يرغب فيه نتنياهو. بالتصور الرسالة التي بعثت فيها حماس الذكية والمحسوبة والقادرة باعتقادي على الوصول فيها إلى النتائج المرجوة، لم تعتمد على القوة على عنصر الصورة على إظهار العدو الإسرائيلي حتى للغرب عبر الإعلام والمجتمع الغربي أن إسرائيل لا تريد وقف الحرب، تريد أن تستمر بالعدوان. وهذا الأمر للأسف، وهذا يجب أن يعلمه المشاهد والمستمع، أن النظرة الرؤية التوراتية والرؤية الإنجيلية اليمينية عند الأمريكي وأيضا عند اليهود الصهاينة واليمين الصهيوني المتشدد يلتقيان الآن على نقطة واحدة، أن دولة فلسطين يجب أن تكون دولة يهودية بالمطلق.
إذا ما استأنف الاحتلال حربه على غزة، برأيك دكتور حسان كيف سيكون رد المقاومة؟ هنا نقصد يعني الردين، رد المقاومة الفلسطينية نفسها، وكذلك ما يمكن أن يتمخض من رد جبهة المقاومة أيضا ومحور المقاومة، محور الإسناد أيضا. هل تعتقدون أنه سيكون أقوى من السابق، خاصة أن اليمن أعلن ذلك بصراحة؟ يعني
تماما، شكرا على السؤال. أولا حتى على مستوى السياسة وعلى مستوى الاحتضان، الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى لسان السيد القائد وكل قارة الجمهورية وأيضا الرئيس بازوكيان أكدوا بشكل واضح خلال الاحتفالات التي حصلت قبل يومين بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية ودعم غزة وحماس تحديدا، وهذا أمر لافت. الأمر الآخر، السيد القائد حتى في لقائه مع قيادة حماس أيضا كان واضحا بالاستمرار بدعمهم حتى النهاية مهما كانت التداعيات. ولكن كما ذكرت في الموضوع اللبناني أيضا، المقاومة في لبنان ما زالت ملتزمة بخياراتها في دعم القضية الفلسطينية، وإن كان ربما يكون الأسلوب الآن مختلف، ولكن بالسياق العام وبالجوهر نعم القضية الفلسطينية ما زالت حاضرة في وجدان الشعوب الحرة في المنطقة في العراق وفي إيران، وحتى الشعب السوري الذي تم الانقلاب عليه في أخذه إلى مسارات أخرى لا يمكن أن تستمر الأمور إلى ما لا نهاية. ولكن لكن الأبلة كما ذكرت والأهم هو قول الشعب الملك بدر الدين الحوثي قبل يومين، واليوم أكد مرة أخرى سوف نتوجه أيضا بعمليات صاروخية وبحرية. ومعنى ذلك أن هناك مفاجآت تنتظر محور العدو الشيطان الأكبر، ولما يتحدث عن الصاروخية والبحرية معنى ذلك هناك مفاجأة أيضا للقوات البحرية الأمريكية والقوات المعادية والغازية للبحار في المنطقة. وهذا يأخذنا إلى مكان يشير له دائما السيد عبد الملك وقادة اليمن أن هناك المرحلة التصعيد السادسة، بمعنى السادسة بمعنى أنه ليس فقط استهداف العدو وأيضا يعني كيانيته وأيضا استهداف المراكز الحساسة داخل إسرائيل، فضلا عن ذلك أن الاعتقاد المصالح الأمريكية في المنطقة في هذه الرسالة اليوم تؤكد أن اليمن هو الذي يمكن أن يضغط أكثر بإتمام الصفقة حتى النهاية ولا بديل غير ذلك.
نعم، طيب اسمح لي دكتور أن أتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث بعد قليل.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 9:42 مساء في العاصمة الإسلامية. حديثنا هذا مع الدكتور حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت حول محورنا خيارات حماس في مفاوضات المرحلة الثانية. أذكر فقط برقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00989993944241. نعود إلى الدكتور حسان. دكتور نرحب بك من جديد في لقائنا هذا. ما أبرز نقاط الخلاف التي قد تحول دون التوصل إلى اتفاق في المرحلة الثانية؟
واضح كان العدو الإسرائيلي عندما يقول قبل أيام نتنياهو يريد أن نعمل مرحلة انتقالية تتم لـ 42 يوم، بمعنى أن يقرب من الاتفاق في المرحلة الثانية التي لها تداعيات كبيرة على مستوى القياس وأيضا على مستوى زيارة الانقسام والتصدي داخل المجتمع الإسرائيلي. أكثر من ذلك قال وكأنه المنتصر يريد أن ينفي قيادات حصن غزة في إتمام هذه المرحلة الانتقالية كما يقول، والإفراج بالكامل عن كل الأسرى والرهائن كما يسمون الأحياء وأيضا القتلى، وأيضا أن يكون هناك إشراف مباشر للعدو الإسرائيلي وأن لا يكون لحماس أي دور في إدارة غزة. أنا على كل هذا الكلام كل بروباغندا كما ذكرت هو تقديم صورة انتصار وهمي إلى المجتمع الإسرائيلي كأنه يريد أن يقول أنا من أملك زمام المبادرة وأنا من أملك زمام القرار. وبالتالي حتى العمليات التي حصلت قبل أيام في المسيرات باستهداف بعض السيارات وبعض الأهداف وأيضا استشهاد بعض المدنيين، ويقول سأبقى في معبر رفح. أولا معبر رفح الآن هناك مشكلة مستشدة فيما يتعلق في موقف مصر من مصر التهجير، وبالتالي هذا الأمر الآن مرتبط أيضا بموقف مصر الحاد فيما يتعلق في هذا الموضوع. الأمر الآخر في يعني في مشهد لافت في المرحلة في الجولة الخامسة من الإفراج عن أسرى يوم السبت الماضي، وهذا الاستعراض الكبير وهذا الحضور الميداني وأيضا على مستوى هذا التنظيم وأيضا الحضور العسكري لحركة حماس وفصائل المقاومة بهذا الشكل المنظم والمرتب، في هناك لافت جدا عندما وقف أحد القياديين في حركة حماس قبل أن يوقع، وهذه أيضا مسألة لافتة أن نتنياهو يقول كان يريد أن يسحق حماس، الآن يعود صاغرا ومرغما على التوقيع على ما تقوم به حماس بالتوقيع على أي إطلاق سراح، بمعنى الاعتراف بشكل واضح أن لحماس دور أساسي. قال أحدهم من أحد القادة الطوفان بمعنى الطوفان لنا واليوم التالي لنا، نحن الطوفان عفوا ونحن اليوم التالي. وبالتالي كل ما يقوله نتنياهو فيما يتعلق في اليوم التالي بدون غزة بدون حماس لن يكون له أي واقع على أرض يعني أي واقع ترجمي أو عمليات على فيما يتعلق في هذه الآلية، أنا باعتقاد الوسطاء الآن مطلوب منهما وخصوصا مصر وقطر، لأن الأمريكي هو شريك مطلق ويغطي على دور السيل كما هو خاص في لبنان، يغطيه بكل حماقاته وبكل مبقاته وإجرامه، ولذلك لا يمكن أن يكون وسيطا. المؤسف أن تتحول الدولتان مصر وقطر الذي نجل ونحترم أن يتحول إلى ورقة ضغط على حركة حماس لتقديم تنازلات. المطلوب أن تتحول ورقة ضغط إلى العدو الإسرائيلي وأن تقف هاتين الدولتين الآن أولا بفتح المعابر بشكل يعني بقوة، إن لم أكن بدبلوماسية إن لم تصل إلى حل، باستطاعة الدولة المصرية أن تفتح المعبر بحضور جماهيري مليون مصري وأن تدخل كل المساعدات التي يريدها أهل غزة، ولا تنتظر لا القرارات الدولية ولا المجتمع الدولي. كانت تنتظر مصر المساعدة الأمريكية حسب يعني الرهان والقيد المفروض عليها من كامب ديفيد مليارين أو 3 مليارات دولار، بئس هكذا موقف أن نرتبط ب3 مليار دولار. المطلوب من الدول الخليجية وخصوصا السعودية والإمارات أن تقدم لمصر وللأردن المساعدات المالية المطلوبة لإنقاذهم من الأزمات الاقتصادية، فضلا عن ذلك أن تذهب باتجاه دعم مصر بالخطة التي رسمتها مصر لإعارة الإعمار ووضعت خطة كاملة متكاملة ولا تحتاج المسألة أكثر من سنة.
نعم.
وهذا الأمر يحتاج إلى دعم اليوم عربي إسلامي وخصوصا في القمة العربية في 27 شهر القادم فيما يتعلق بمسألة يعني مناقشة مسألة التهجير والقضية الفلسطينية وما يتعلق بموقف ترامب.
طيب.
لذلك أنا باعتقادي المسار التعقيد الآن مرتبط بما يقوم به من تسويف وشراء وقت نتنياهو، يعتقد لأن ترامب ممكن أن يقدم له غطاء بالقيام بعمل أحمق أو عمل عدواني جديد. أنا بتصور أن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تقبل بذلك.
طيب، لكن هناك سؤال الآن، يعني ما الذي يمكن أن يمنع الحكومة الصهيونية المتطرفة هذه بوجود أشكال وجوه مثل سيموتريتش وبن غفير، وإن كان بن غفير قد استقال، لكن ما الذي يمنعها من أن تستأنف الحرب على المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني بعد الانتهاء من تحرير أسراها واستعادتهم؟
هذا اليمين المتطرف الصهيوني ليس له على فكرة مصلحة بالاستقالة أو الابتعاد عن نتنياهو، لأن بحساباتي ما يظن عندما يستقيل لن يكون له موقف أو موقع في على مستوى السياسي كان مستوى النيابي أو حتى على مستوى تشكيلة الحكومة، لأن هذا اليمين المتطرف هو عدده قليل ومرتبط أيضا بخيارات الدولة الصهيونية بعد معركة طوفان الأقصى الذي يعني خلينا نقول أسس نتنياهو في الوعي الإسرائيلي أن هذه حرب وجودية، وبالتالي عليهم أن يستمروا معها حتى نقضي عفوا على كل حركات المقاومة والأطراف المناورة أو العدو كما يسميها لإسرائيل. هذين الشخصين بن غفير يقول أنا أعود إلى الحكومة فيما قرر نتنياهو العودة إلى الحرب. الأمر الآخر سيموتريتش يقول أنا الآن أنتظر اللحظة التي يقرر فيها نتنياهو أخوض الحرب. أنا بتصور المستوى العسكري لا يتناسب ولا يلتقي أبدا مع المستوى السياسي بأخذ القرار باتجاه فتح عمليات. أولا لأنه هناك أزمة تجنيد مع الإحرادين لم تنتهي، أزمة الهجرة المعاكسة والأمن والأمان في داخل كل الكيان الإسرائيلي، الاستثمارات التي تهرب وتفر من الكيان الإسرائيلي، أيضا إسرائيل أصبحت دولة معزولة في العالم، ثالثا فرار كثير من الجنود من الخدمة، وأيضا الأزمات التي عشوا في عدد القتلى. يعني هناك أرقام من القتلى التي سقطت في معركة طوفان الأقصى ومعركة يعني العدوان على لبنان بالآلاف، هو العدو لا يعترف بذلك، نتحدث عن أكثر من 30,000 جريح، نتحدث عن أكثر من 15,000 أو 20,000 معوق يعني لن يستطيعوا العودة إلى الميدان، فضلا عن ذلك الأزمات المرسية لدى الجيش الإسرائيلي. حتى تغيير قائد الأركان يعني هليفي بسامير أيام سامير، والذي قال يعتمد ويقتبس نصا توراتيا من مسامير التناخ، يقول نحن سنفهم بهم حتى نفهم. هذه القاعدة عمليا في داخل المجتمع الإسرائيلي صح متأصلة كانت معارضة أو موالات، ولكن بالنتيجة في وقائع الأرض بعد 15 شهرا وجدنا أن حركة حماس وأيضا وسرايا القدس كانت تخرج بلباسها العسكري بأسلحتها الخفيفة والمتوسطة، وكان يقول الإعلام الإسرائيلي ما الذي فعلناه طيلة 15 شهرا؟ ما الذي يجري؟ من أين أتوا؟ ولذلك اليوم هو في مشكلة فعليا، يعني حتى إظهار صورة نصر ولو وهمية للمجتمع الإسرائيلي، أنا باعتقاد المجتمع الإسرائيلي لا يمكن بعد المجتمع أن يصدق ما يقوله نتنياهو. في أمر فقط لافت في هذه المسألة، أنا باعتقاد الأمريكي لن يسمع في هذا، قد يقول هناك مزيد من الضغوطات، مزيد من الحصار، ولكن بعد الذي جرى قبل يومين ثلاثة أيام ونحن ننتظر يوم السبت من إجماع من أجل إجماع، وجدنا أن هناك تنازل كما قلت قبل قليل، السماح بإدخال معدات ثقيلة ومواد طبية، وأيضا السماح بإدخال مساعدات إنسانية ضمن البروتوكول الإنساني، ولكن ليس بالنسبة المطلوبة، ولكن هذا يؤشر أنه لا يستطيع أن يكمل بدون أن يعيد الأسرى، خصوصا أن مجموعة من الأسرى الذين عادوا أحياء، هذا يؤكد أن حماس لديها المزيد من الأحياء، وهذا سيؤثر ويعمل انقسام داخل عوائل الأسرى الذين أفرج عن أسراهم، سوف يترك أثر على الذين ينتظرون أسراهم ويطالبون الدولة والمجتمع الدولي بالضغط على نتنياهو والسياسة حكومة نتنياهو في التهرب من هذا الاستحقاق. لذلك هذا باعتقادي أمر حيكون ضاغط على نتنياهو وعلى اليمين المتطرف أن لا يذهب باتجاه خيارات الخرب وفتح معركة جديدة.
نعم، طيب الآن الاحتلال يعني متوجه إلى الضفة الغربية، ماذا تقرأ يعني خلال يعني هذه الأيام؟ ما الذي سيحدث؟ الاحتلال يعني يبدو أنه يريد أن يرتكب المزيد من الجرائم في الضفة كما بين خلال الأيام الماضية.
وهذا على فكرة من سنة 2002 عندما يعني أطلق عمليته السور الواقي باعتقادي في 2002 بعد قمة بيروت، والتي يعني نادى بها العربي أن يكون عودة إلى السلام، الأرض مقابل السلام والتطبيع، وهذا الأسطوانة المشروخة التي لا تفيد، بعد أن رفض نتنياهو والجامعين الصهيوني وكل أعضاء الكنيسة في الكيان الإسرائيلي في 27/2024 بعدم إقامة دولة فلسطينية. لذلك ذكرت قبل قليل حماقة نتنياهو الذي يريد أن يطبق على الإسرائيلي، قدم هدية مجان لهذه للمحور أيضا وللسعودية لأن تكون لها موقف في هذا الأمر، وبالتالي أن هذا التطبيع الذي يستجديه ويضغط على الأمريكي وعلى ترامب من أجل الضغط على الأمير محمد بن سلمان للقبول بالتطبيع هذا أصبح وراءنا. فيما يتعلق بالضفة الغربية بعد الإخفاقات التي حصلت في غزة، يعتبر أن الضفة الغربية هي خزان بشري كبير جدا بالديموغرافيا وبالجغرافيا. مساحة الضفة الغربية نعلم تماما أن حوالي 5500 كيلومتر مربع، فيها أكثر من 3 مليون إنسان عربي، وبالتالي يعني جنين وطول كرم وطبعه وأيضا رملة، كل هذه المناطق التي يحاول عدو الإسرائيلي تطبيق عقيدة غزة عليها للتهجير والتدمير من أجل الضغط أيضا على الأردن من أجل القبول بالترانسفير الجديد، وهذا سوف يشكل أيضا تحدي وتهديد أمني للأمن القومي الأردني فيما يتعلق بالوطن البطري البديل الذي قاله سيموتريتش، وقاله نتنياهو. سيموتريتش يقول المملكة اليهودية تتطلع أخذ جزء من سيناء والأردن ولبنان وسوريا والعراق وجزء من المملكة العربية السعودية. ألم يصحوا هؤلاء من سباتهم ولو لمرة واحدة بعد صمتهم؟ وأيضا حتى كمان ليس الصمت فقط لدعم العدو الإسرائيلي في ارتكاب المجازر في غزة وفي لبنان، بل أعطوا فرصة لنتنياهو ليكمل هذه المسيرة، ولكن طالما أنهم انتظروا كل هذه الفترة الماضية الآن الانقلب كان يكون الكأس المر عليهم. ماذا سيفعلون؟ ماذا سيصنعون؟ الاتجاه للضفة الغربية، يعتقد نتنياهو أن تهجير جزء كبير من هؤلاء قد يخفف كثير من الاستهدافات، لنعلم يعني التشابك بين المستوطنات وبين المخيمات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية. فضلا عن ذلك هناك رؤية تلمودية بمعنى حتى ما قاله ترامب قبل أيام أمام الملك الأردني عندما سئل عن الضفة الغربية، قال قد نضمها إلى الكيان الإسرائيلي لأن إسرائيل دولة صغيرة. المشكلة الآن ليس فقط بالضفة والغزة، المشكلة بالموقف العربي الإسلامي المتفادل حتى هذه اللحظة. لم يستطع في موقع الجبان ولا يشرع على المواجهة. نحن الآن أمام هدية أعطاها نتنياهو وترامب للأمة العربية والإسلامية لتستعيد عافيتها ولتكون لها كلمتها الفصل في هذه اللحظة بذات، وإن كانوا تخلوا عن دعم غزة، وهذا ما قاله السيد نصر الله الشهيد الأسمى في الخطاب الأول بعد عرف الطوفان نفسه. إذا هزمت غزة وحماس سوف يكون هناك هزيمة في مصر والأردن ولبنان والعراق والمحور، وإذا انتصرت غزة وحماس سيكون هذا له ارتداد لمصلحة وطنية على مصر والأردن، ولكن لم يسمع أحد من هؤلاء، لذلك الآن يتجرعون الكأس المرة بصمتهم وأيضا سكوتهم عن هذا الإجرام. هذا الأمر باعتقادي يجب أن يؤخذ فيه قرار من كل هذه الدول وباستطاعتها أن تكون بمرة واحدة للأمريكي وللصهيوني لا، خصوصا بعد هذا التحول على مستوى المنطقة في محور المقاومة في هذه المواجهة الأسطورية في لبنان وفي غزة والصمود الأسطوري. يعني الشعوب لها في منطقتنا عناصر قوة كثيرة يمكن الاعتماد عليها. الذهاب إلى الضفة الغربية، هو نتنياهو لا يريد أن تقف الحرب عند خط، هو يريد أن يفتح الجبهات، يبحث عن جبهات، يبحث عن منازلة في أي مكان. مثلا الآن يتحدث الجمهورية الإسلامية بإيران بالضغط على أمريكا لتوجيه ضربة للمنشآت النووية. ترامب ليس في هذا الوارد الآن، وإن كان يعني ليس حبا في إيران، ولكن الاستثمار والاستقرار والاستحواذ على ثروات وخيرات المنطقة تتطلب من ترامب أن يكون بمعنى أن يذهب إلى الصفقة كما سمى قيس قبل أيام صفقة عقارية يريد أن يستثمر فيها ليجعلها ريفيرا الشرق الأوسط. وبأموال عربية للأسف يعني. لذلك نتنياهو يريد أن يقفز قفزات في الهواء، أولا لمصلحته الشخصية على المستوى السياسي عنده أزمة ومسألة المحاكمات فيما يتعلق ملف الفساد وأزمة محكمة الجنائية الدولية، وهذا فيما يتعلق الانقسامات الداخلية. هو يريد أن يوجد فوق النجاة، فبالتالي الحروب والقفز وأحداث أزمات إن كان في الداخل أو في الخارج هو بيعتبره إطالة في عمره السياسي وعمره الحكومي. وغير ذلك أنا باعتقادي لا يمكن أبدا للقبول، لا المقاومة ستقبل، ولا اليمن ولا لبنان ولا الجمهورية الإسلامية في إيران ولا المقاومة في العراق والأخرار في العالم أن يقبلوا بالعودة إلى القتال. حتى التعاون والضغط على أهلنا في الضفة الغربية، فليعلم العدو الإسرائيلي أن هناك عناصر قوة موجودة في المحيط سوف تنفجر في أي لحظة نتيجة كما ذكرت الحمقات وهذه العدوانية التي تمارس بطريقة غير مسبوقة في تاريخ الصراعات مع العدو الإسرائيلي.
نعم، بارك الله فيكم، شكرا لك دكتور حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار خيارات حماس في مفاوضات المرحلة الثانية. كان محور حديثنا في هذا اللقاء استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور حسان عليان من بيروت الكاتب والمحلل السياسي، وتابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم، مشكورين على هذا التواصل وهذه المتابعة الرائعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.
العاشرة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أحييكم وأنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأستهلها بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يتوعد كيان الاحتلال برد قاسي في حال ارتكابها أي حماقة ضد إيران. قائد حركة أنصار الله يهدد بتدخل صنعاء عسكريا إذا نجح ترامب بإنجاز خطته في غزة. وحركة حماس تحمل الاحتلال مسؤولية أي تأخير في مفاوضات المرحلة الثانية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. توعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية قادة الكيان الإسرائيلي برد لا يمكن تصوره في حال ارتكابهم أي حماقة ضد إيران. وأكد اللواء حسين